فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى تفديه، وأخرى تقبل.
نعم، ويتجرأ الشاعر فيخطو خطوة أخرى، كمن فقد إحساسه بالزمان والمكان، إنه الآن يرى الوقائع تتوالى كحلم مقدس رهيب في عالم ملكوتي عال غير عالم الأرض. ها هي عقيلة العقائل وناموس محمد وعلي الأكثر تفجعا والأشد لوعة من سائر أهل كربلاء، تحاول صرف الشمر القاتل الغوي السفاح أن يفعل بخنجر الحقد فعلته الأخيرة الفضيعة الشنيعة، وأخوها الأعز الأحب الأغلى مطروح على الثرى في نفسه القدسي الأخير. عذراً عذراً يا مولاتنا الصديقة زينب، فهذا ما أراد الشاعر المحب أن يقوله عن الفاجعة العظمى في أوجع اللحظات.
وجاءت لشمر زينب ابنة فاطمة تعنفه عن أمره وتعذله: أيا شمر، هذا حجة الله في الورى، أعد نظرا يا شمر إن كنت تعقل. أيا شمر، لا تعجل على ابن محمد، فذو ترة من مثلها ليس يعجل.
لكن أنى للشمر أن يسمع صوت هدى وأن تبصر عيناه النور.
ومر يحز النحر غير مراقب، من الله لا يخشى ولا يتوجل، وراحت له الأيام سودا كأنما تجلببها قطع من الليل أليل.
ليس كثيرا على الحسين روحي فداه أن تغدو له الأيام سودا وأن تدخل الخلائق في حزن غير اختياري، فإن هذا الشهيد ليس كسائر الشهداء، إنه سيد شهداء الله، المتألق في ذروة العشق لله وفي ذروة المعرفة بالله وذروة العبودية لله، ثم في ذروة التضحية بأعز الأعز لله. فضله الغامر علينا وعلى الناس وأياديه السخية البيضاء لابد أن تجري على الوجنات منا أصدق الدموع وأبهج الدموع. يحق للكعبي الشاعر ولغير الكعبي إذن أن يبكي من عمق وجوده على هذه الرزية المرنحة، وأن يلتاع فؤاده لهذا الخطب الأوجعي إيلاما في الخطوب، إنه يبكيه في شعره.
بكاء العذارى الفاقدات كفيلها، عشية جد الخطب والخطب مهول.
الأسى المتعمق المجرح حاضر في القلب، لا يحول ولا يزول، ولا موضع للكلام عن السلو والتعزي بشيء.
يروم سلوي فارغ القلب مثله، وذلك خطب دونه الصعب يسهل. حرام على قلب العزى بعد فقدكم، وفرط الجوى فيه المباح المحلل.
ومهما يكن فثمة أمل كبير ورجاء عظيم، هو ما يجعل المرء قادرا على تحمل العيش بعد الشهيد المقطع المبضع المظلوم.
ولولا الذي أرجوه من أخذ ثأركم، فأعلق آمالي به وأعلل، لمت على ما كان من فوت نصركم أسا وجوا، والموت في ذاك أمثل. متى نبصر النصر الإلهي مشرقا بأنواره تكسى الربا وتجلل.
بهذا نصل أيها الإخوة والأخوات إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم نور من كربلاء.
حتى أن نستضيء بنور آخر من هذه الأنوار الطيبة، نستودعكم الرعاية الإلهية، وحياكم الله وأنتم تستمعون إلينا من إذاعة طهران. إلى اللقاء.
نسألكم الدعاء وإلى اللقاء.
على التوالي كل سنة اعتني لك، شكرا لأن زاير قبل تجيلك يا أبا عبد الله الحسين.
على التوالي كل سنة اعتني لك،
احشيان يا من هاجي، احشيان يا من هاجي. الله وفقني جيت متعني، يا الخدمتك باجي، يا الخدمتك باجي. شوق دمعاتي مصحفاتي، الكربلة معراجي، الكربلة بعينيتك جاي حجبيتك بربعين،
هلا هلا
جاي حج
سمع للحسين
بربعين. يا المحبتك تاجي، المحبتك تاجي. شايلك الرمح عشق اشيلك، يا شايلك الرمح عشق اشيلك. شكرا لان زاير قبل، شكرا لان
ما شاء الله
على التوالي. جاي ما بالي، هجرتك الغالي ما بالي بالخطر واسبابه كاشخ بنوحي معطفج روحي مكتسب جلبابه مكتسب
جلبابه
عالم شكبرك جنتي قبرك دمعي يرسم بابه ماي مي زمزم ريحة الله اشتم ماي مي زمزم
ريحة الله اشتم
من نشم ترابه من نشم من نشم ترابه ولا لم يكن مثيلك يا واحد
لم يكن مثيلك. أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة
السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله، السلام عليك يا وارث الحسن الرضي، السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله، السلام على ملائكة الله المحدقين به، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
يا مصباح الهدى سفينة النجاة، يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الله، يا مصباح الهدى سفينة النجاة، يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله، يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء، يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء، يا غوث الفقراء يا انبوع الكمال،
يا أوحد الأخيار يا وارث المختار،
يا أوحد الأخيار يا وارث المختار، يا أوحد الأخيار يا وارث المختار،
يا نائب الكرام
يا ماغل الأمال، يا نائب الكرام
يا ماغل الأمال،
أمك البتول وجدك الرسول، أمك البتول وجدك الرسول، وسيفك المسلول يوم ضيق الحال.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله، السلام عليكم يا تراجمة وحي الله، السلام عليكم يا أئمة الهدى، السلام عليكم يا أعلام التقى، السلام عليكم يا أولاد رسول الله، أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم، معاد لأعدائكم، موالي لأوليائكم. بكم بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين السلام عليك يا باقر علم النبيين السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي نبي من يدعوك بانكسار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي نبي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لكم طيبة أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة أحبتي في الساعة الخامسة والنصف يأتيكم برنامج نهج الحياة على مدى حوالي 10 دقائق في الساعة 5:39 يأتيكم برنامج استفتاءات أيها الأحبة على مدى 40 دقيقة في الساعة 5:59 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي سفينة النجاة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:49. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 7:11 وعلى مدى ربع ساعة. يوم لك الأيام يأتيكم في الساعة 7:31 يليه إشراقات من الصحيفة الحسينية. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسونا من خالص دعواتكم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله، وله الحمد على نعمائه، سيما نعمة الهدى والإيمان، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الهداة الميامين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات.
تحية لكم طيبة وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة، حيث سنقدم لكم فيها تفسيرا موجزا من آية الذكر الحكيم، وتحديدا من سورة الفتح المباركة.
أيها الأكارم، بداية وقبل شرحها ندعوكم إلى الاستماع إلى تلاوة الآية 10 من سورة الفتح.
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
أيها الأفاضل، في الآية عبارتان في حق الأوفياء من الناس، وذلك من باب الاهتمام والاحترام، وهاتان العبارتان هما: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، صدق الله العلي العظيم، و فسيؤتيه أجرا عظيما، صدق الله العلي العظيم. وأما مع الخائنين فقد أشارت إليهم الآية مرة واحدة بقوله تعالى: ينكث على نفسه، صدق الله العلي العظيم. ومما نتعلم من هذه الآية المباركة أيها الأفاضل، أولا لا تنافي بين أخذ البيعة من الناس وبين التوكل على الله وتوحيده. ثانيا، إنما يحقق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويفعل ما يريده الله ويرغب فيه، ولا يقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعل ليس لله فيه رضا. ثالثا، يترتب على الدفاع عن رسول الله أن يدافع الله عن الإنسان ويتولى حمايته.
أما المعلومة الرابعة التي تقدمها إيانا هذه الآية الشريفة أيها الأكارم، هو: لا ينبغي أن يغتر القائد بحماية الناس إياه والتفافهم حوله، فقدرة الله أبقى من أي شيء آخر. خامسا، نقض العهد ونكثه هو نكث على النفس قبل أن يكون إخلالا بالميثاق مع الطرف الآخر. وسادسا، من الأمور المجدية والمفيدة في مقام الدعوة والإرشاد بيان عاقبة المحسنين والمسيئين.
أما الآن إخوتنا الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآية 11 من سورة الفتح المباركة، ومن ثم نشرع بتفسيرها، فتابعونا مشكورين.
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا.
أيها الأحبة، فيما يتعلق بكلمة الأعراب في هذه الآية، فهم الذين يسكنون البوادي فرارا من الحضارة والثقافة والالتزامات المدنية. ولا شك في أنه لا يراد من هذه الكلمة المعنى القابل للسكن في المدن، بل تطلق هذه الكلمة على الجماعات التي كانت بعيدة عن الحضارة والثقافة، وكانت تقف موقف العداء من رسول الله صلى الله عليه وآله.
وما تعلمه إيانا الآية المباركة أيها الأعزاء، أولا، من العوامل المساعدة على ترك الجهاد التخلف الثقافي والانحطاط الفكري، ثانيا، الاهتمام بالأهل والولد والأموال والأوضاع الاقتصادية تشغل الإنسان عن واجباته الدينية والاجتماعية ومنها الجهاد، ثالثا، دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستغفاره لغيره من الناس مؤثر ومجد، ولذلك الناس يطلبون منه صلى الله عليه وآله وسلم الاستغفار والدعاء لهم. رابعا، الفرار من الجهاد لا يحمي الأموال والأرواح.
أما الآن إخوتنا الأكارم، ندعوكم إلى الاستماع إلى تلاوة الآيتين 12 و13 من سورة الفتح المباركة.
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا.
كلمة بور هنا أيها الأفاضل من البوار، وهو فرط الكساد ويؤدي إلى الفساد، كما قيل كسد حتى فسد. وتشير الآية 12 إلى أن الإنسان بفطرته الصافية الخالصة ينفر من الأعمال القبيحة ولا يقدم عليها إلا بعد تزيين الشيطان إياها في عينيه. ومما نتعلمه من هاتين الآيتين الكريمتين، أولاً، إن الله يعلم ما يدور في خلد الناس وما يدمرون في صدورهم، وهو كثيرا ما يستر عليهم، ولكنه في بعض الحالات يكشف المستور.
ثانيا، كثير من التحليلات والحسابات التي يجريها الإنسان لا تطابق الواقع ولا تكون كما كان يتوقع. ثالثا، الخوف من الهزيمة من الأسباب التي تدعو الإنسان إلى الفرار من الجهاد. ورابعا، قد يبالغ الإنسان في بعض الحالات في محبة أسرته وأبنائه إلى حد يدعوه إلى التضحية برضا الله والرسول، من دون أن يشعر أنه يتصرف بشكل غير مناسب، يحسب ذلك هو الصواب والفعل الحسن.
بهذا أيها الأحبة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. ختاما نشكر لكم حسن المتابعة وطيب الاستماع، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، سلام من الله عليكم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. وأيضا نرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الحوزات العلمية والجامعات معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا به.
السلام عليك أخي العزيز وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي. فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سماحة الشيخ، هناك سؤال يقول: هل يمكن الاتيان بصلاة الوحشة بنية جميع المؤمنين الذين تم دفنهم في ذلك اليوم؟
نعم، يمكن أنه هذه تكون ماذا؟ أن الإنسان ينوي أن يهدي هذه الصلاة لكل من دفن في ذلك اليوم، والذي ينوي هذه النية أنه ينويها للجميع. والله سبحانه وتعالى كريم إلى حد بحيث أنه يوصل ثواب ذلك الشيء وأثر ذلك الفعل الخير للجميع من دون أن ينقص من أحد شيء. فرائع جدا أن بعضهم يقول أنه أن تدعو دعاء كمبيوتريا.
نعم.
لأنه الكمبيوتر يعمل بطريقة عامة، يأخذها كقانون عام للجميع، يشمل الجميع.
بالفعل.
ولهذا من أجمل الأدعية التي تكون تشمل الجميع: اللهم أطعم كل جائع.
نعم.
اللهم اكس كل عريان.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نعم.
يعني هذا الدعاء جميل رائع.
نعم.
لكن لا ينبغي أن يكون الدعاء أناني. اللهم اغفر لي أنا.
نعم.
لا، أنه هذا أنه الدعاء يجب أن يكون هكذا بكرم نفس. إذا أنت كريم فإن الله أكرم، فالله سبحانه وتعالى يعطي للجميع من دون أن ينقص أحدا شيئا.
سؤال آخر يقول: هل يجب مراعاة القبلة في الصلاة المستحبة؟
الصلاة المستحبة كالصلاة الواجبة، يجب أن تكون بالطهارة، يجب أن يستقبل القبلة، يجب أن يراعي كل الشروط المطلوبة: ألا يتحرك، ألا يأكل، ألا يشرب، ألا يمشي، يعني يراعي كل الشروط المطلوبة في الصلاة الواجبة. لكن أحيانا الضرورة تفرض على الإنسان أن يلتزم بشيء معين.
نعم.
مثلا هو في الطائرة ويريد أن يصلي صلاة قد اعتاد عليها صلاة مستحبة، لا يستطيع أن يراعي اتجاه القبلة، لا بأس وهو جالس يؤدي الصلاة ولو بالإشارة ولو بالإيماء.
نعم.
الصلاة تكون مقبولة منه لأنه مضطر إلى هذه الحالة. لكن في الحالات العادية لا، يجب أن يراعي القبلة ويجب أن يراعي بقية شروط الصلاة.
سؤال آخر يقول: سائق يعمل لدى شركة بنقل البضائع، وفي نفس الوقت أعطاه شخص آخر حمولة أخرى لإيصالها إلى المقصد في نفس الوقت الذي ينقل فيه بضائع الشركة، وأيضا يقبض أجرى إزاء ذلك، ولكن الشركة لم توافق على ذلك، هل يشكل أخذ هذه الأجرى إشكالا في هذه المسألة؟
إذا كانت السيارة هي للشركة،
نعم،
فبشكل طبيعي أنه يوجد إشكال، لأنه أنت تستفيد من سيارة هي ليست لك لأخذ أجرة على شيء لا يعود بالنفع إلى الشركة،
نعم،
وإنما تأخذه أنت تصادر استعمال تلك الآلة في فائدة تعود لك بنفسك. فلو أخذ الأجرة لا يجوز أن يتملك هذا المال ولا يتصرف به، ويجب إعطاؤه إلى الشركة لأنها هي التي تملك ذلك المال. هذا إذا كانت الوسيلة النقلية هي للشركة، ملك خاص للشركة.
نعم.
أما إذا كانت الشاحنة، إذا كانت هي ملكي أنا الخاص،
نعم،
وأنا متعاقد مع تلك الشركة على أن آتي لهم بهذه البضاعة في الوقت الفلاني في الموعد الفلاني، في هذه الحالة إذا جاء إنسان وأعطاني بضاعة إضافية، فعندئذ يجوز لي أن أوصل تلك البضاعة وأن أخذ الأجرة عليها، ولا خاصة ولا علاقة للشركة بما أفعل، مع أني أؤدي واجبي تجاه تلك الشركة طبقا للعقد المتفق عليه.
سؤال آخر يقول: بما أن زيادة ونقصان الأركان تبطل الصلاة، فإذا رفع المأموم رأسه من الركوع أثناء الصلاة سهوا ورأى أن الإمام لا يزال راكعا، فما هي وظيفته؟
للصلاة صلاة الجماعة استثناءات. في الحالات العادية الصلاة الفرادة إذا الإنسان رفع رأسه من الركوع لا يجوز له أن يركع مرة أخرى، يعتبر ركوعان، وفي هذه الحالة يصبح إخلال بأركان الصلاة فيؤدي إلى البطلان. طبعا أركان الصلاة خمسة كما تعلمون،
نعم،
هي تكبيرة الإحرام والركوع
والسجدتان،
نعم، معا،
نعم،
ركن، وكذلك الوقوف المتصل بالركوع والتسليم دون التشهد، التسليم، فهذه أركان الصلاة، أركان الصلاة الخمس. فإذا ركع مرتين في صلاة فرادية قبل الذهاب إلى السجود طبعا أنه مخل بالصلاة، مخل بأركان الصلاة، تؤدي إلى البطلان. لكن في صلاة الجماعة يوجد استثناء هنا، لو رفع رأسه من الركوع ووجد أن الإمام لا يزال في حالة الركوع،
نعم،
ففي هذه الحالة يجوز له أن يعود إلى الركوع ويلتحق بالجماعة،
نعم،
وصلاته صحيحة.
مستمعين الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة. سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، هناك سؤال آخر: متى يجب دفع الخمس في الحيوانات التي يحتفظ بها في المنزل كالدجاج ودواجن، وأيضا ربما في بعض القرى الأبقار وقرفان أو ما شابه ذلك؟
ذكرنا أن الخمس، تعريف الخمس، هو ما زاد عن مؤونة السنة.
نعم.
إذا كان وجود هذه الحيوانات هو من أجل تأمين الحاجة اليومية، فالحاجة اليومية لا خمسة فيها. يعني لنفترض أنا اشتريت بقرة وجعلتها في البيت لأستفيد من حليبها،
نعم،
فهذا الحليب اليوم الذي أشربه أنا وأسرتي لا يجب علي إخراج خمسة. وكذلك بالنسبة للدجاج إذا كان من أجل البيض مثلا،
نعم،
نستفيد من البيض الذي تبيضه. أما إذا نحن أتينا بهذه الدواب أو هذه البقرة هذه الدجاجة من أجل أن نستفيد من لحمها،
نعم،
بما أن لحمها موجود ومرت سنة ونحن لم نستفد منه، ففي هذه الحالة ماذا يجب؟ يجب دفع الخمس عليه، لأنه مرت سنة على وجود هذا اللحم ونحن لم نستفد منه
على قيمته، أو يجب مثلا أن نقوم بذبح هذه الدابة أو
لا يجب الذبح. إذا دفعت خمسة ثمانية هذا يكفي.
سؤال آخر يقول: هل يمكن للبنت أن تشترط ضمن العقد بأن يكون لها حق الطلاق إذا تزوج زوجها عليها في المستقبل؟
هذا اشتراط أنه حق الطلاق أن تكون العصمة كما يقولون، العصمة بيد المرأة بيد الزوجة،
نعم،
أن تشترط على الزوج أني لا أتزوجك إلا أن تكون العصمة بيدي، يعني أنا الذي أطلق وأنا الذي أحافظ على العلاقة الزوجية. إذا كان الشرط بهذه الصورة فهو باطل، لأنه خلاف صريح للقرآن الكريم والنصوص الدينية ولا يؤخذ به ولا يعتنى به. أما بالنسبة إذا كانت المسألة بهذا الشكل، أن تعطيني وكالة، وكالة لا يمكن الرجوع فيها، وكالة دائمة بأني وكيلة عنك في تطليق نفسي، ففي هذه الحالة الظاهر أنه يجوز والله أعلم.
سؤال آخر يقول: شخص عند الظهر بدأ الصلاة ناويا قضاء صلاة الصبح قبل صلاة الظهر، وبعد التشهد في الركعة الثانية قام سهوا وأتى بذكر الركعة الثالثة وتذكر قبل الركوع أنه قد نوى صلاة الصبح، فهل يمكنه العدول بالنية إلى صلاة الظهر أثناء الصلاة؟
عندما يبدأ الإنسان بالصلاة القضاء نوى وبدأ بالصلاة وركع تجاوز ركن أو ركنين من الصلاة، فهل يجوز أن يعدل إلى الواجب الذي حان الآن؟ مثلا سمع أذان الظهر فيقول أنه إذن دعني أصلي صلاة الظهر الواجبة الآن ثم أعود إلى القضاء إن كان عندي متسع من الوقت.
نعم،
الظاهر لا يجوز العدول، لا يجوز العدول، وإنما يجب أن يكمل الصلاة قضاء كما نواها في البداية.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: إذا التفت المصلي حين السجود أنه لم يركع، هل تبطل صلاته؟ أو إذا لم تبطل فما هي وظيفته؟
التفت المصلي حين السجود أنه لم يركع،
نعم،
إذا تذكر في السجدة الأولى،
نعم،
أو بعدها،
نعم،
وقبل الدخول في السجدة الثانية أنه لم يركع، يجب عليه القيام. لماذا؟ لأنه إذا سجد سجدتين يكون قد حقق ركنا جديدا من أركان الصلاة، وقد تجاوز ركنا وهو الركوع، الركوع باعتباره ركن، فهذا يصبح مخل بالصلاة، فلا يمكن أن يتدارك الموقف. لكن إذا لم يدخل في السجدة الثانية أو لم يدخل قبلها بالسجدة الأولى،
نعم،
وتذكر أنه لم يركع، فقط أنه مجرد نزل على الأرض وأراد أن يسجد، له أن يقوم مرة أخرى ويؤدي الركوع بشكله الصحيح ثم يرجع إلى السجود، وبعد ذلك لا بد من سجدتي السهو، لأنه أي زيادة أو نقصان أو إخلال بالصلاة يستلزم سجدتي السهو.
سؤال آخر يقول: أمي أدت فريضة الحج نيابة عن جدتي، فهل يكفي هذا الحج النيابي عن حج أمي الواجب؟ وإذا صارت أمي مستطيعة في المستقبل ويلزمها أداء فريضة الحج عن نفسها مرة أخرى، هل يجب أن تؤدي الحج مرة أخرى أم الحج النيابي يكفي؟
في الذي ينوب عن غيره في أداء الحج الواجب،
نعم،
لابد أن يكون قد حج هو قبلها، يكون قد أدى الحج الذي عليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا توفرت الشروط اللازمة وأدى الحج الواجب عن نفسه حجة الإسلام، فيمكنه بعد ذلك في السنوات القادمة أن يؤدي الحج عن غيره. طيب، إنسان جدته لا يحتمل أن تعود إلى شبابها وتؤدي الحج عن نفسها، يعني ميؤوس من استعادة قدرتها على أداء الواجب بنفسها، لكنها مستطيعة. ففي هذه الحالة يمكن أن ينوب عنها شخص قد أدى الحج قبلها سابقا، سواء كان رجلا أو امرأة، ويؤدي الحج عنها لو استطاعت بعد ذلك بمعجزة لنا. وطبعا أنا أؤمن بهذا الشيء حقيقة، لأنه شاهدت بنفسي رجلا قد تجاوز 80 سنة في الحج، كان معنا في المجموعة، تجاوز 80 سنة وهو في المدينة لا يستطيع أن يذهب إلى البقال الذي قرب بيته لكي يشتري ما يستلزم من أمور، لا يستطيع. وجاء معنا إلى الحج يريد أن يحج، وكثير من الشباب اعترضوا أنه لماذا أنه يأتي رجل كبير السن بهذا العمر وهو غير قادر على أداء مهامه العادية، كيف سيأتي إلى الحاج؟ والحاج يقتضي يعني أن يمشي كثيرا، ولا توجد يعني وسائل تساعده على المشي. كثير من الشباب لا يطيق كثرة المشي الذي في الحاج، غير السعي والطواف والأمور التي يجب أن يؤديها الحاج. هناك مسافات يجب أن يقطعها مشي على، ولا توجد سيارات.
نعم.
فأنا رأيت بعيني رجل كبير بالسن تجاوز 80 سنة.
نعم.
ارتدى حذاء رياضيا. وسبحان الله أنه كنا نمشي نحن مجموعة واحدة، كان دائما يتقدم هو المجموعة بأسرها، أصبحت لديه همة عالية بالحج. وسبحان الله وكأنه شاب من الشباب، وكان يتقدم المجموعة مع صاحب العلم الذي يرفع العلم حتى يعرف الجميع أين يتجه بين جموع الحجاج. فليس بعيد فرض السؤال، ليس بعيد قد يتحقق لهذه الجدة أن تستعيد قوتها وتذهب إلى الحاج تؤدي الحاج عن نفسه.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم أيها الأحبة سيداتي سادتي الأكارم متابعي برنامج استفتاءات، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
أيا كربلاء أيا كربلاء أيا ثورة العزة والفداء أيا كربلاء أيا كربلاء أيا ثورة العزة والفداء أيا ثورة في سجل الخلود ورمز التحدي ورمز الإباء أيا صرخة في سماء الشموخ وسر الوجود وسر البقاء أيا كربلاء أيا كربلاء ففيك الحياة وفيك الرجاء أيا كربلاء أيا كربلاء ففيك الحياة وفيك الرجاء فكنت ولا زلت نورا يضيء أيا كربلاء أيا كربلاء ولا زلت يا كربلاء رافدا يغذي العقيدة بالشهداء ولا زلت يا كربلاء رافدا يغذي العقيدة بالشهداء
ولا صار حق قوي